الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نحن الآن على مشارف الانتهاء من مناسك الحج. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ويلهمنا الإخلاص في ذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس. نسأل الله أن يشكر لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ أحمد، لأنه هو الذي سعى في ذلك، وأيضا كنا نأمل أن يتركنا نسمع ونتعلم، ولكن هي يعني لعلي أنا متعدي في الحدود فيغفر الله لي. لو جئت سابقا لجلست في الخلف فسمعت فتعلمت أفضل لي. أما لولا أن الأمر مؤقت بوقت لكان أحرى بي وأفضل وأحسن وأجدر، بل هو الواجب أصالة لأني أجهل كثيرا، فكنت جلست تعلمت. سامحوني، استحيكم عذرا على التأخير. بلغنا إلى الكلام على محظورات الإحرام، وانتهينا منها أمس بفضل الله جل في علاه عن الكلام على لبس أو لبس المخيط والفارق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة. صحيح؟ ماشي، جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم أشرط أشياء، لبس المخيط وتغطيه الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وتغطيه الشعر وحلقه، وتغطيه الأظفار وطيبه، وغط الصيد وعقد النكاح والوطء، والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد، ولا يفسده إلا الوطء بفرض، ولا
يخرج منه بالفساد. نعم. ويحرم عليه ترجيل الشعر، وأيضا حلق الشعر من باب أولى، وأيضا تقليم الأظفار. أما بالنسبة لحلق الشعر فهو من محظورات الأحرام، والأصل الأصيل في ذلك كتاب ربنا جل في علاه، فهو الذي قال الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. التقدير فحلق ففدية، يعني إن كان به وجع من رأسه فحلق ففدية، والفدية من أجل الحلق. والدلالة المبينة المفسرة لذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ورضاه في الصحيح، لما جاء للمسلم والقمل أو القمل يملأ رأسه، فقال: ما كنت أرى أن يبلغ أن بلغ بك الوجع ما بلغ. ثم أمره أن يحلق رأسه، وقال: اذبح شاة أو اطعم 60 6 مساكين أو صم 3 أيام. فكان الأصل في الذبح من أجل أنه حلق الشعر. لذلك قال علماؤنا: وتحريم ترجيل الشعر، وهذا أيضا لا يصح إطلاقا بل له تقييد. يحرم ترجيل الشعر إن غلب على ظنه إسقاطه، يعني الرجل مثلا اللي بيرجل شعره بحرير أو بيد ناعمة أو بيد امرأته، وآخر بحفار بيرجل شعره لأنه في شيء بيأخذونه الشعر الجعد الشديد، في حديد شديد بيرجلون به الشعر، فلو رجل شعره بهذا الحديد هيتساقط الشعر، فهذا غلبة الظن أن الشعر إيش هيتساقط، فقالوا يحرم عليه ويكره إن لم يغلب على ظنه إسقاط الشعر. والصحيح أنه على عادة الإنسان أنه إن كان يرجل شعره فيرجل شعره، لكن هو من السنة ألا يستديم، لأن هذا من طبع النساء، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وكان الترجيل يكون غبا، وأيضا نفس الأمر التطيب، لأنه ينهى عن الإرفاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإرفاه ويحتفي أحيانا. فالترجيل على حسب العادة، وإن كان على ظنه كما قلنا أنه لا يسقط منه شعر فلا شيء فيه. والأمر الثاني تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار هذه إلحاقا بحلق الشعر بجامع الإرفاه. تقليم الأظفار ليس عليه نص، ولكن كله كما الظاهرية يرفضون كل هذا لأنهم يدورون مع النص وظهور النص. أما العلماء الفقهاء قاطبة ينظرون إلى المعنى، فالمعنى في حلق الشعر وغيره هو الإرفاه، لأن المرء المكلف الحاج أشعث أغبر، فأولى ألا يهتم بمثل هذه الأمور. فقالوا إذا كان الجامع بينهما هو الإرفاه فتقليم الأظفار وهو من سنن الفطرة فيه ما فيه من الترفه، فلذلك نمنعه لأنه أشعث أغبر، والأشعث الأغبر هو الذي يعني يباهي الله به الملائكة في هذه العبادة العظيم. والعلماء قالوا فرعوا على ذلك، قالوا فلو انكسر وبقي منه شيء يؤذيه له أن يخلع ولا شيء عليه، أما إذا قلم أظفاره قاصدا فعليه الفدية كما سيأتي. وقالوا إذا سقوط الشعر وتقليم الأظفار، وأيضا قالوا بعد ذلك الطيب، والمفروض يقترن هذه الثلاثة تقترن مع بعض، لأن الطيب الأصل في منعه هو الإرفاه، أيضا المعنى في منعه هو الإرفاه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لما قال في حديث عروة بن المدرس، قال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجامع مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار في بعرفة فقد قضى تفثه وتم حجه. قضى تفثه هاي دلالة واضحة جدا على عدم الإرفاه، يعني الاتساخ الذي يصل بالإنسان من عرق وبغيره ومن رائحة، وأيضا بعدم تقليم الأظفار وقص الشعر، فقال فقد حل له، يعني فقد قضى تفثه وتم حجه. فهنا الطيب فيه نوع إرفاه، وهذا هو المعنى، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المكلف الذي المحرم الذي وقصته ناقته، قال لا تحنطوا، قال لا تخمروا رأسه، وفي رواية لا تخمروا وجهه، وقلنا هذه رواية شاذة، وقال ولا تحنطوا، لا تستخدموا الحنوط له، لا تطيبوه. ولما جاء الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزة حنين وهو معتمر، وكان قد لبس الجبة وتضمخ بالطيب يفوح شذاه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الجبة فانزعها عنك، وأما الطيب فاغسله عنك، فاغسل الطيب عنك. فهذه فيها دلالة أنه لا يتطيب. لذلك قال علماؤنا أيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر الذي في صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. لذلك عندنا في المذهب المرء يحرم عليه أن يشرب شيئا فيه إيش، فيه طيب، فيه زعفران وفيه ما شابه الطيب، أو يحمل مسكا إن كان المسك ما له غطاء محكم ممكن يتساقط ويغلب على الظن أنه ممكن يمسه بيده، فقالوا لا يجوز له. والحرمة هنا وهذا عجب، هذا عجب لأنه يخالف أصول الشافعية، لأن الحرمة في مس الطيب، والزجاجة أو القارورة التي فيها أو الفأرة التي فيها المسك وأخذها المرء في 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 ما حملها في جعبته فهذا لا يمس طيبا، فكيف يقولون يحرم عليه أن يحملها؟ هم قالوا يحرم عليه من أن يحملها من باب سد الذرائع، وهم لا يقولون بسد الذرائع. ولذلك نحن نقول لا يمكن أن نقول أنه ليس من أصول الشافعية سد الذرائع، بل سد الذرائع تطبيقا عمليا في أصول الشافعية. فهم يقولون لا يحمل المسك، المسك سدا للذريعة، لأنه ممكن أن تكون وسيلة إلى أن يضع يده عليها فيمس الطيب ويقع الطيب على ثوبه مثلا. وأيضا قالوا لا يجوز له أن يمس الحجر الأسود إذا تأكد أو استيقن أو غلب على ظني أن فيه الطيب، وكيف يفعل وإن كانت السنة كذا؟ قالوا إما أن يكون مطيب الحجر الأسود مطيب آنذاك عندما يمس فيجد جرم الطيب فهذا لا يجوز، أو يكون يابسا فلا يكون إلا الأثر فالأولى له أن لا يمس، وإن قبل فليغسل بالماء أو يغسل يده بالماء إن مسه الطيب، لكن يجتنب كل ما فيه الطيب. فإن تأكد أن الحجر الأسود فيه طيب فلا يجوز له وهو محرم أن يقبله أو يأتي بجانبه، لأنه سيأتي بمصلحة تودي إليه إلى منكر ومفسدة، ألا وهو مس الطيب، والمحرم يحرم عليه مس الطيب. ويحرم عليه أيضا كما قال المصنف قتل الصيد، قتل الصيد، وهو الصيد كما قال الصيد هو كل مأكول اللحم متوحشا طبعا، كل مأكول اللحم قيد خرج به غير مأكول اللحم، بل قلنا يستحب للمحرم أن يقتل غير مأكول اللحم، كنمل، كصرصور، كزنبور مثلا، ولا شوف الصرصور الذي أو النمل الشديد الذي يقتل عندما يقرص له أن يقتله، نهيك على ما سماه الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم فواسق من ذي ناب من السباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحدأ والغراب والعقرب والحية وأيضا الكلب العقور، الكلب العقور ينزل تحته النمر والفهد والأسد وغير ذلك من الضواري، فهذه وهو محرم يجب عليه القتل، إلا يعني يستحب إن لم يجب عليه، فواجب عليه إن كان سيفتك به أو يفتك بغيره. فإذا قولنا ويحرم عليه قتل الصيد نقول الصيد هو كل مأكول اللحم خرج غير مأكول اللحم متوحشا طبعا. متوحشا طبعا يعني بطبعه غير مستأنس. الأصل فيه أنه غير مستأنس كالحمار الوحش كالبقر الوحش كالغزال. هذا مأكول اللحم لكنه إيش؟ متوحش. يعني أنتوا فرق ما فرق بين متوحش ومستأنس؟ أنا ببني على شيء حسبت أنه موجود هو غير موجود. أنت مشاغب يا منقطع عن الدروس ها؟ يعني هو الوحش صح ولا إيش؟ نعم مستأنس خلاص يأنس به. أنت ما رأيته يأخذ بيأخذ الفأرة يلعب بها الفأرة البيضاء والقط الأبيض. طبعا الفأرة هذه فيها كلام فيها القط السيامي يسمونه صحيح. وطبعا اقتناء الكلاب اللي أشكالها عجيبة غريبة تمشي تلاقي دولاب ماشي والرأس مش موجود الرأس في الداخل مخصوف في الداخل. والله وقفت أشوف أردت أن أضع يدي قلت بس بعد ما تأكدت أنه كلب بعت. فطبعا بيجذبهم هذا لكن هذا الاقتناء يقطع الملائكة. فالغرض المقصود المستأنس غير المستأنس طبعا هو الذي يأنسه الإنسان ويأنس بالإنسان. ولو توحش هنا قيد طبعا هنا لو توحش المستأنس حكمه ليس بحكم الصيد يأكل. يعني لو رجل اشترى كبشا مليحا وقرونه صارت مترين طيب وطاح في البشرية ضربا وذهب إلى الطعام فتوحش أمام الناس وكسر الزجاج توحشه الآن هذا أيضا ليس بصيد. لو قتله المحرم يجوز له لأنه إيش ليس متوحشا طبعا. فطبعا هذا قيد. فالمستأنس لو توحش لا يأخذ حكم المتوحش أيضا. فإن قتله المحرم هذا الراجح وهذا المدى لو قتل المحرم لا يكون قد قتل صيدا. والأصل في حرمة الصيد قول الله جل في علا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقول الله جل في علا يا الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأيضا الحديث أبي قتادة أنه مر على الميقات وما كان أراد الإحرام هذا له يعني تفخ يعني ليس هذا تفصيله. مر ولم يرد لأن السلام بعثهم عيونا فمر على الميقات ولم يرد إحرام ومر معه أصحابه وأرادوا الإحرام فأحرم ولم يحرم هو حتى ينجز المهمة التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة أن من مر على الميقات ولم يستقر في داخله أنه يحرم ليس له الإحرام إلا إذا أراد أن يحرم يحرم من الميقات الذي بعده أو من حيث أنشأ إن كان ما بين ميقات وبين مكة. فلم يحرم أبو قتادة فورد حمارا وحشيا فأراد قتله فقال لأخي ائتني بالسهم أو الرمح فما أعطاه امتنع حتى أخذ هو الرمح وكان هو الذي صاده واصطاده ولم يشر عليه أحد بذلك. ثم قال كلوا قالوا نأكل ونحن على إحرام لا حتى نسأل رسول الله. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد منكم أشار إليه أحد منكم أعانه على ذلك قالوا لا يا رسول الله قال أتني به فأكل معه من المسلم. لذلك الشافعي يقول بأن الصيد وإن كان محرما يكون محرما على من اصطاده قصدا أو كان الصيد قصدا لمحرم. إذا صيد له كان هو الذي اصطاده المحرم أو صيد له فلا يجوز أكله. فإذا هذا أيضا في دلالة على تحريم قتل الصيد وهذا كما قال ابن المنذر أنه على بالإجماع على ذلك. قال المصنف أيضا في السابع أو الثامن قال ويحرم عليه عقد النكاح وضم معه مع عقد النكاح ما يتبعه مع عقد النكاح من أجل أن يتأمل في صورة امرأته ويتأمل في رمشها وعينها ويتكلم معها. طبعا طيلة حياته يدخل يأخذ نظرة عين ويمشي ويكون ارتاح جدا. هذه هي ثمرة النكاح صح؟ ايش ثمرة النكاح؟ النكاح بالعدد؟ النكاح بذات ايش النكاح؟ والله ما نعرف ايش النكاح بذات ايش ثمرته الوط. فلذلك هو قال ان كنا يحرم عقد النكاح فلا ان نقول يحرم الوط من بابه اولى لانه لا يكون الوط الا بعقد النكاح. فكأنه يقول لك انا اؤكد لك بأن الوطء من أعظم الجرم في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليك وسيلة الوطء فلأن يحرم عليك المقصد من بابه أولى. لكن هنا سيكون فيه فقه نمر عليه ونعرج بمرور الكرام لأننا هنا التزمنا ألا نخرج عن المذهب وأيضا بسهولة ويسر حتى ننتهي مع الإخوة. فعقد نكاح حرام لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فارق بعيد بين ينكح وينكح صحيح ولا لا؟ ايش الفرق بينهم؟ ما في فرق. دي مصيبة، ده طمة كبر، ده بون شاسع وفرق واسع، ولا ينكح ولا ينكح. هذا تصحيف لابد له من إيش؟ التأفيف. تصحيف لابد له من التأنيب والتعزير. ما ظهرت إلى الآن، ده لابد يضرب بالحجارة خلاص. ما خلنا إيش نفعل؟ لا ينكح ولا ينكح، يعني هو لا، أيوة نعم، لا ينكح، هذا الرجل غير قابل للنكاح، رجل ليس أحد ينكح إلا من تجرعوا على الله وفعلوا فعل قوم إيش؟ لوط. يبقى إذن الرجل لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح أحد، لا يكون وليا فيه في النكاح، ما زوجش ابنته ولا موكلته، لا ينكح ولا ينكح. وأيضا في رواية للدارقطني جاءت بسند في كلام لكن يستانس به، ولا يخطب، يعني حتى وسيلة النكاح ممنوعة. قال في رواية أخرى ولا يتزوج ولا يزوج، ولا يتزوج ولا يزوج. لكن عندنا أشكال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال رضي الله عنه أرضاه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو إيه؟ وهو محرم، تزوجها حراما، ماذا نفعل؟ حديث يقول لا ينكح، وحديث تزوج النبي، وهذا فعل، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. كيف حل الإشكال؟ ها ما اسمه؟ أبو من أنت؟ أبو؟ أبو علي، الله يحفظك يا أبو علي، تفضل. أو توهن ابن عباس؟ تجرؤ على ذلك؟ توهن ابن عباس؟ يعني توهمه؟ مالك خفت وارتعبت؟ نعم وهمه، هو بشر، هو نبي، لا صاحب، له جلالة القدر وعظيم الشأن ونحن نبجله، لكن يهم، يهم لأنه صاحب بشر، البشر ينسى كما ينسى البشر، ويهم كما يهم البشر. ولذلك ابن المسيب كما في البخاري قال وهم ابن عباس، وسنبين إيه وهمه. بل الأرقى من ذلك، حتى لو قلت الصحابة، أنس قال كان المسلم يركع فإذا رفع أطال القيام، حتى قلنا إيه؟ ها؟ قال حتى قلنا وهم، أصابه الوهم. لمن؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، قال أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون. فابن عباس وهم في ذلك، والدلالة على ذلك أن صاحبة القصة المزوجة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حلالا. والسفير، السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أبو رافع قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. يبقى إذن لا مخالفة هنا، ويبقى الأصل على التحريم. ولو قلنا حتى بأن هذا فعل، فالحاضر يقدم على المبيح والقول يقدم على القول، تنزلا مع من قال بصحة ذلك. إذن النكاح، نكاح المحرم، لأنه لا يجوز. قال عقد نكاحي، وعقد نكاحي يعني الثمرة فيه بأنه باطل، يعني لو عقد محرما. هنا مع أن الشافعية يقولون بقاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد، لكنهم عندهم دقة نظر في مسألة تطبيق انفكاك الجهة أو عدم انفكاك الجهة. وهنا يقولون إن الجهة مرتبطة منطبقة، فقاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد هنا، فكل عقد عقده المحرم فهو باطل فاسد، لكن ليس عليه دم. فعقد الوطأ، عقد النكاح حرام، والوطأ حرام، والوطأ حرام، والوطأ أعظم الجرائم في الحج، لأنه يفسده، وبإفساده لا يمتنع المرء عنه، بل لابد من إتمامه، لأن العبادة الوحيدة التي يتمها المرء وهي على فساد هي الحج فقط، لقول الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله. وين وجه الدلالة؟ وأتموا، هذا أمر للوجوب، طيب كيف نستدل به على أنه حتى في الفاسد نتم؟ لا، ما هو ده الوجوب، وجوب الإتمام. طب وأنا أقول وجوب الإتمام عندما يكون صالحا للإتمام، محلا صالحا للإتمام، أما إن كان فاسدا وين الدلالة؟ يا إخوة، الإخوة لازم طلبة العلم تدرب نفسها على فهم الدليل، هذا هو هي مناط العلم، هو هذا تحقيق العلم، هو هذا. ها؟ أعرف وين الدلالة على أننا أتمه مع الفساد. طب أنا سأقول لكم الدلالة، من 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 الصحابة، من أثار الصحابة، أنتم تأتوني بالدلالة نزعا انتزاعا من الآية، ممكن؟ أو عايزين تعكسوا عكسوا، مفيش مشاكل. أيهما أيسر عليكم؟ لا شيء، انتزاع المعنى هو الأيسر، إذا ائتوني بها. مع أن انتزاع المعنى هذا هو أشق ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عباس ما قال يحفظ، ما قال اللهم حفظه السنة، قال إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالتي، جميل جدا، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، صح؟ رب حامل فقه إلى أن هو أفقه، هذا المقصود الأسمى، رب حامل فقه ليس بالدين. لا 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 لا، انتزاع ليس بانتزاع، هذا غوص بلا خروج ونحن نريد الخروج. لا، الأيسر عليكم أتيكم بالأثر. طيب الأثر، هبار بن الأسود جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له أنه جامع امرأته فاشتد عليه وغلظ وقال اذهب إلى البيت فطف به واسعى، قال واحلق، وطبعا قال وانحر يعني اذبح، مع أننا في المذهب النحر عندنا مع القضاء ليس عاجلا بل آجلا عندما القضاء، قال وتأتي البيت في العام القادم المقبل فتقضي، فهو بالوطء يفسد الحج وعليه الإتمام. أما الانتزاع من الآية هذا هبار بن الأسود، الحر هيتعبني الآن مش البرد، وجهي يتعبني. أرأيتم الأثر؟ جاءكم؟ ما جاءكم شيء؟ ماذا أفعل؟ جاءكم الأثر ولا ما جاءكم؟ إيش هو الأثر أستاذ؟ هبار بن الأسود الرجل جامع امرأته، ماذا قال له عمر بن الخطاب؟ ارجع إلى بلدك الآن، فسد حجك، انتهى الموضوع، توكل على الله، امشي. ايش قال له؟ قال اذهب إلى البيت هو الآن، اتمامه الآن. وهم قالوا العلماء عندنا قالوا اتمام بعمرة، إذا فطب بالبيت وبالصفا وبالمروة واحلق وعليك نحر هدي، وطبعا قدروها ببدنة، قالوا عليك حج من قابل. الانتزاع من الآية قال وأتم الحج، الحج ألف ولام استغراقية، تعم الحج الصالح والفاسد، تعم الحج الذي جاء الشرع بقبوله والشرع الذي جاء، وأيضا الحج الذي إيش؟ الذي جاءه ما يفسده، الذي فعل فيه ما يفسده، هذا العموم. ويبقى والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، وهذه العبادة التي جاء فيها كما قلنا الشرع بإتمامها مع الفساد. قال عقد النكاح والوطء، والوطء أعظم ما يكون جرما في الحج، والوطء وطآن، أما الوطء قبل الوقوف عرفة ففي الإجماع يفسد الحج، وبعد الوقوف بالإجماع يفسد الحج، والوطء بين التحللين عندنا في المذهب لا يفسد الحج، خلافا للأحناف، الأحناف يقولون لا يفسد الحج. بين التحللين هذا معناه ظاهرا بأن الحج إيش له؟ للحج تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر، التحلل الأصغر والتحلل إيش؟ التحلل الذي يبيح الطيب والثياب وحلق الشعر وغير ذلك، والتحلل الأكبر والذي يبيح النساء. والتحلل كيف يعرف؟ عندنا أعمال الحج بكلمة جمعها بعض المالكية كما قلنا، كما يعني في 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 مختصر الخليل قال رنحط، الأعمال على الترتيب رنحط، راء تدل على الرم ابتداء، نون رنحط تدل على النحر، الحاء رنحط، الحاء على إيش؟ حلق. طيب الطاء ليش؟ للطواف. الحق أن النحر لا يدخل، لا مدخل له في هذا الباب في التحلل، النحر لا يدخل له في التحلل. يبقى لنا المؤثر في التحلل ثلاثة، الحلق لأنه نسك عندنا، الحلق لأنه نسك، والثاني الطواف، والأول إيش؟ الرمي. فقال علماؤنا، جميع العلماء عندنا في المذهب وأيضا جميع الفقهاء في المذهب الأخرى يقولون إذا فعل أمرين من ثلاثة فقد حل، تحلى إن صافى وحلق فقد تحلى، تحلى الأول يعني، وبالرمي تحلى التحلل الثاني، إن رمى وحلق أيضا قد تحلى، يعمل أمرين من ثلاثة يتحلى. والصحيح أنه لو رمى بالذات الرمي، أنا أتكلم عن الطواف، طواف وحده لا يكون إفرادا بالحلق، لو رمى فقط يتحلل دون قبل أن يحلل. طيب قبل أن يحلل يتحلل بالرمي، وهذا ورد بصريح حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حللتم، وهذا في الصحيح يعني صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك النووي مال بصحيح مسلم إلى أن التحلل يكون بعد الرمي، وإن كان الأحوط حتى لا تدخل في الخلاف، لأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف إيش مستحب، فإذا كان الخروج من الخلاف مستحب فأنت تفعل ذلك بأنك إذا رميت تنتظر حتى تحلق، فإن حلقت رأسك فلك التحلل الأول. فإن وقع الجماع بين رجل وامرأتي في التحلل الأول لم يفسد الحج، يبقى الحج صحيح لم يفسد الحج، لكن عليه شات عليه دم، لأنه وقع من محظور من المحظورات التي لا تؤثر سلبا في أصل الحج لكن تؤثر في واجباته أو تؤثر في كمالاته. فإذن إن وطأ المرأة بين التحللين فعليه شات دم، لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، إن صح التعبير تجوزا يعني فعليه شات، والحج كما هو على الصحيح. قال والمباشرة، المباشرة طبعا هي مقدمات الوطأ، المباشرة هي مقدمات الوطأ، وإذا قلنا المباشرة هذه دخل معها الفعل دون القول، يعني لو تكلم معها فهذا يدخل تحت دائرة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث فقد راجعك يوم ولدته أمه، فهو لو دخل في كلام المقدمات الوطء والنكاح على ما صح لو هذا يدخله في دائرة الرفث، لكنه لا يفسد الحج ولا يؤثر سلبا يعني أو لا يلزمه بشيء. فقال المباشرة، المباشرة هذه إن كانت قبل التحلل الأول أو قبل التحلل الثاني، إن كانت قبل التحلل الأول قولا واحدا في المذهب بأن المباشرة عليه فيها دم، عليه دم لأنها وسيلة إلى الوطء ولا يفسد إلا بالإدخال، ولا يفسد إلا بالإدخال. وهناك وجه أيضا، المباشرة لا فدية فيها إلا بالإنزال لأنها ثمرة من المباشرة، المباشرة لا فدية فيها إلا بالإنزال، والصحيح أنه بالمباشرة يكون عليه الدم ولا يشترط الإنزال، كما أنه في الوطء بإدخال الحشفة في الحشفة يفسد الحج دون الإنزال، المسألة غير منوطة بالإنزال، فالمباشرة كالتقبيل كالضم فهذا أيضا يكون عليه دم قبل التحللين. أما بين التحللين فقد تسامح فيه علماؤنا في المذهب وهو المعتمد، وهناك وجه آخر أن عليه دم أيضا لأنه وسيلة للوطء والوطء هو ممنوع منه، قلنا لكنه قد تحلل التحلل الأول فتسامح له أو يتسامح له في المباشرة دون الوطء، وإن كان الأحوط أيضا ألا يباشر المرأة بين التحللين. هذا بالنسبة للمحظورات العشرة التي ذكرها المصنف. أختم على هذه المحظورات فأنا أقول في كل محظور فيه فدية دم كما سنفصل المحظورات الدماء التي جمعها المصنف في المتن، لكن أقول أشير إشارة بأن المرء إذا تعددت المحظورات فعلا تعددت الفدية، هذه قاعدة اضبطها، إذا تعددت المحظورات المختلفة، تعددت المحظورات المختلفة مؤكدة لما قلت، لأن طالما قلت تعددت يبقى إذن غير متفقة، المختلفة تعددت الفدية، وإن تعدد الفعل للمحظور ففدية واحدة، فيه مشقة فيه وعورة فيه صعوبة فيه سهولة، خدت آية خلاص كلها كذا كلها، لا 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 فيه سهولة فيه استحياء، يعني سهل الأمر يسير. طب واحد يفسر لي هذا الكلام لو سمحتم ممكن، أو ما أدري ماذا أفعل مالي، طب هات عليه 35 فدية عليه يعني انت خلاص جزمت به هو ذبح فذبح بس ممتاز، عليه فدية واحدة ممتاز لفض فوق. نعم استعمل الطيب صباح ثم قال ما هذه الرائحة الطيبة تنعشني جدا وانا ارى الناس في الزحام هذا رائحتهم عجيبة، هات الطيب مرة ثانية، استخدم الثانية والثالثة والرابعة في يوم واحد، قلنا ما عليك الا ايه فدية تكرارها لان المخرج واحد والموجب واحد ففدية واحدة. لكن الرجل تطيب وبعدما تطيب دخلت عليه امرأة وقالت ما هذه الرائحة الجميلة، ما رأيتك قط إلا جميل المنظر وجميل الرائحة، قال وأنا ما رأيت جمالا مثل هذا الجمال، ونسي أنهما في إحرام. لا قل هم متعمدين عشان ما ندخل في مسألة النسيان، لأن أنا لا أقول حتى النسيان هنا هذا ليس بعذر لأنه مش عارض الأهلية، فقالت أشتم رائحتك فلما اشتمت رائحته قبلته، وهو إيه؟ مسكين لم يتحرك لم يفعل شيئا، فهو مجور في الأولى، فقال أتقبلينني وأنا أسكت؟ لا، الرجولة تمنعني. فقبله هو، فإذا هو تطيب وإيش؟ وقبل، فعليه فدية المباشرة وفدية الطيب. ممتاز. إذا تعددت هذه قاعدة ضبطة في ذلك، تعددت المحظورات في الفعل فقد تعددت الفدية، وإن تعدد الفعل في محظور واحد فهي فدية واحدة، كيعني الجماع في نهار رمضان، إذا جامع امرأته في نهار رمضان 5 مرات ما عليه إلا إيه؟ ما عليه إلا كفارة واحدة. وجمعها ب5 مرات، هو جماع واحد، جمعها خمسة أيام وراء بعض متتاليات، برضو عليه فدية واحدة، لأن الموجب هو إيه؟ الموجب هو الجماع. حموت لما بمشيهم بيمشوا ورايا، وأنا ما ينفعش حد يمشي ورايا في هذه الطريقة. أبو عبد الملك أنا قلت له اسكت عشان هو مجرب، هو اليوم الأول غير اليوم الثاني، لأن كل يوم في الصوم عبادة مستقلة، يبقى عليه كام فدية كام كفارة؟ 5، نفس الأمر، فجعلناها ما دامت عبادة مستقلة ففيها فدية خاصة، نفس الأمر، كل محظور كأنه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، فلذلك لما تعددت الفدية. تفضل. وعليه ايش؟ وعليه القضاء ايش؟ والهدي البدن يعني. طيب، قال ومن فاته الوقوف بعرفة. قلنا قبل ذلك الحج عرفة، وقول الحج عرفة طبعا هذا كما قلنا حصر، وهذا الحصر يراد به تأكيد أن جملة الحج وأصل الحج وين؟ في عرفة. الحج عرفة، فمن فاته فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وقلنا عرفة غير الأركان الأخرى، في أحد يذكرني بأركان الحج؟ طبعا أركان الحج لبس البياض من الثياب، وأيضا عدم استخدام الطيب، دي من أركان الحج، والتلبية عند على الراحلة، صحيح؟ لا تخالفونني فأتوني ما عندكم الآن بقى تكون المناظرة. أركان الحج الإحرام، ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في النسك، ممتاز، ما أنا قلت لبس البياض فيبقى كده ما أخطأ ووافقني، فلابد أنه يوضح لي ويقول لي نية الدخول في النسك، ممتاز. ثاني في الأركان أحل على غير التعاون على البر والتقوى، أو التقوى مطلوب هنا، النفع يزيد. مشاغب الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، طواف الركن، ممتاز. لو اسمه طواف ايه؟ لا، في اسم ثالث مشاغب. طيب انتم بتتبرعوا؟ طيب الأسئلة ستنهال عليكم بهذا التبرع ان شاء الله. جيد، ممتاز. والحلق على الخلاف، الراجح انه ايضا ايش؟ نسك. الراجح انه ليس من الوجد بل هو من الاركان. انظروا الى الفارق، لما قال ان سلم تعظيما وتكيدا الحج عرف، كأنه استجمع مجامع الحج وين؟ بعرف، فخالف الحج باقي الأركان. باقي الأركان لا توقيت لها زمني في القضاء، وطبعا لما أقول لا توقيت لها زمني في القضاء المفهوم مخالفة، يبقى لها توقيت إيش؟ زمان، لا توقيت مكان، ما نجعل مكان، لا سيب، لها توقيت زماني إيه؟ قضاء مخالفه. القضاء مخالفه إيه؟ سكر. القضاء هو إحنا ما نشغل لنا أمران، إما قضاء وإما أداء، صحيح، ما في قضاء يكون إيش؟ أداء. يبقى هو قلنا ليس له توقيت زماني في القضاء، إذن له توقيت زماني إيش؟ في الأداء. أما رأيت الخلاف بين المالكية وبين الشافعية والحنابلة في مسألة طواف الإفاضة، طواف الإفاضة عندنا وعند الحنابلة يرون أنه آخر أيام التشريق، هذا آخر معاد له. آخر معاد له يعني إيش آخر معاد له؟ يعني الرجل سافر ومن عام من عام يتصل ويقول أنا ما طفتش طواف الإفاضة، ماذا أفعل؟ ليه حج من قبل؟ نقول لا، أنت ما زلت محرم، أنت ترجع الآن، ده على قول من قال في مسألة الحرم تفصيل الآخر، لكن نقول ما زال الحج في ذمتك، أنت ما زلت محرم بالحج، عليك أن تذهب فتطوف وتسعى وبعد ذلك تطوف طواف الوداع إذا دخلت مكة. فطبعا الدماء فيها تفصيل آخر، لكن الغرض المقصود بأننا نقول بأنه لا توقيت لها، لأن في القضاء مفتوح، لأن الحج لا يهدم لا يصح إلا بتمام أركانه، إلا عرفة له توقيت مكاني وتوقيت زماني. أما التوقيت المكاني هو إيه؟ بطن عرنة، صح ولا لا؟ لا، حدود عرفة. حدود المعروفة جدا عارف. لو وقف في غير عرفة لا يصح، لأنه واقف في غير عرف في حدود عرفة، ده توقيت المكان. توقيت الزماني من زوال الشمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، انتهى الموضوع. فإن فات فات، وذلك فاته الوقوف عرفة في هذا الوقت. عروة بن المدرس لما قال صلى الله عليه وسلم: أتعبت نفسي أكلت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت له في، قال: من صلى صلاتنا هذه بجمع وأوقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفته وتم حجه. فإذا فاته هذا الفوات، والدم الذي عليه هو اسمه دم فوات، وما يقولون هذا الدم دم الفوات، إذا فاته عرفة فقد فاته الحج، وعليه أن يذهب إلى البيت فيطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة، وقال علماؤنا: وينحر هديه. وليس مشترط أن نحر الهدي في دم الفوات أو في دم الإحصار، لا، في دم الإحصار لا يشترط أن يكون إلا في مكة، لكن دم الفوات في مكة، دم الفوات في مكة. فيذبح ولا يحلق رأسه إلا بعد الذبح، لأن الله جل وعلا إيش قال: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يحلق رأس حتى يبلغ الهدي محله. فهنا قوله بالحج عرفة رحمكم الله دلالة على أنه قد فاته الحج، فعليه أن يذهب كما قال عمر لهبار بن الأسود: اذهب فطب البيت واسعى بالصفا والمروة واحلق، وعليك حج من قابل. فإن فاته فالقضاء هنا واجب عليه، حتى ولو كان أصل الحج نافلة، يعني لو أسقط الفريضة بحج والحج الذي فاته فيه لقب عرفة كان نافلة صار واجبا في ذمته الآن. وهذه من النوادر في المسائل التي ينقلب فيها النفل إيش واجب، لأن فيها نوع تفريط منه طالما فاته الحج، لذلك صار واجبا عليه أن يقضيه من عام قابل إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا بالنسبة لمسألة هذا الركن. أما لو ترك الأركان الأخرى كالطواف طواف الإفاضة والسعي أو الحلق، فهذا له يعني مستعتب، يعني يستطيع أن يدرك ذلك في أي حين ولو كان قضاء. يعني حتى المالكية يقولون طواف الإفاضة وقته آخر وقت له أداء آخر إيش؟ آخر شهر رمضان، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي يحجون فيه الناس أنه شهر الحرام، وطبعا هذه من أعظم ما يكون الحج يكون في رمضان، صح؟ إيش طيب يا حبايب؟ آخر شهر، آخر شهر إيش؟ الشهر اللي بيطوف فيه شهر إيش؟ ذي الحج، صحيح؟ قال أداء آخر شهر، آخر شهر ذي الحج، وإلا فصار قضاء، وإلا فصار قضاء، وهو في ذمته لا يمكن أن يترك والحج يرتبط به، نعم. هذا على ما قررنا الآن، من ترك ركنا لا يحل من إحرامه حتى إيش يأتي به، دلال أنه مرهون وحجه متوقف على هذه الأركان، ولا يفوت الحج، الحج لا يفوت إلا بشيء واحد، ما هو؟ عرف، ما هو عرف، نعم. من ترك واجبا لزم دم، وهذا بحر الدماء الذي سننهي ونختم به إن شاء الله الكلام عن الحج، فإن لم نستطع اليوم فسيكون الغد بإذن الله. ها؟ ما بك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ علي. الله يحفظك علي، نسأل الله أن يحفظك، أنت الآن في مجلس علم والملائكة تحفك ولك الأجر على ذلك، جزاك الله خير. الدماء دماء على الترتيب وعلى التخير، وقال علماؤنا يدخل بينهما التقدير والتعديل، دماء ترتيب وتخيير. انت لو وضعت السهمين، الدماء اولا دماء الفدية هكذا في دائرة، سهم يمين دماء تخيير، وتفتح قوس تقدير وتعديل، ودماء ترتيب وايضا تفتح قوس تعديل. ايه ممكن اعيد ارسم لك على الهواء؟ انت تراه على الهواء ولا ما تراه؟ لا يمكن لك ان تراه. كيف تدبر، تتصور، والعلم تصور، وانت ترى يدي وانا افعل هذه الدائره كان الدائره امامه، والعلم تصور. حتى الفتوى، الفتوى فرع عن ايه؟ عن التصور. هذه دائره فيها جواها داخلها الدماء الفديه، سهم يمين على الترتيب، على التخيير عشان لا نخالفهم في التقسيم، على التخيير افتح قوس تقدير وتعديل، السهم الثاني على الترتيب، افتح قوس ايضا على التعديل. طيب الدماء، هذه الدماء التي على الترتيب وعلى التعديل اصلها عندنا اصلان، احفظهما وسنبين انه حتى الوجوه في المذهب تدور على الاصلين، والعلم ان تعرف كيف انتزع العالم الحكم من الدليل. الاصل الاول قول الله جل في علاء: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. وجهة النظر عند الشافعية بأن دم التمتع دم جبران، بأن دم التمتع دم جبران. لا شكران. ليش؟ لأنه قد أحرم بالحج من دون المقات، من دون مقات الذي مر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بيدخل بيتمتع يكون من أهل مكة ويأخذ حكم أهل مكة، فإذا لما أحرم لم يرجع لمقات، بل أحرم من وين؟ وهذا من نوع تمتع عندهم، فقالوا أحرم من مكان فلم يحرم من الميقات، فكان الدم هذا جبران، جبران أنه لم يرجع إلى الميقات. طيب هذا الأصل عندهم. والأصل الثاني حديث كعب بن عجرة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ أو الجهد بلغ بك ما بلغ، ثم قال: احلق رأسك فهل تجد شات، ثم قال له: أطعم 60 مسكين أو أطعم 60 6 مساكين أو صم 3 أيام. ويستأنسون في الوسط بالأثر الذي ورد عن ابن عباس بأسانيد مختلفة في اضطراب، وبعض الأسانيد جاءت نقية صحيحة، قال: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا. فكل الدماء التي ستأتيك هي قابلة لهذه الثلاث، والوجوه في المذهب هي أيضا وجوه بين هذا وذاك، مع التعديل والتقدير، مع التعديل والتقدير.